الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. درج علماء التجويد على البدء بأحكام النون الساكنة والتنوين. أما ابن الجزري في مقدمته فإنه قدم باب المخارج وأعقبه بالصفات، ولكل وجهة. فابن الجزري عندما قدم باب مخارج الحروف رأى أن هذا الباب من الأهمية بمكان، بمعنى أن قارئ القرآن الكريم يجب عليه أولا أن يدرس مخارج الحروف دراسة وافية، ثم يعقب هذا الباب بباب صفات الحروف. ومخارج الحروف وصفاتها بابان مهمان بالنسبة لقارئ القرآن الكريم. هذا صنيع ولكل وجهة كما تحدثنا. الشيء الثاني أن معرفة علم التجويد ككل أمر واجب، واجب بالنسبة لقارئ القرآن الكريم، ولكن هل كل مسلم مطالب بأن يتعلم علم التجويد؟ أم معرفة علم التجويد ووجوبه بالنسبة لقارئ القرآن الكريم؟ طبعا ابن الجزري عندما قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، أراد بهذا أن يبين حكمه، أي حكم معرفة علم التجويد بالنسبة لقارئ القرآن الكريم وبالنسبة للمشتغلين بحفظ القرآن الكريم. أما الذين لا يعرفون ولا يحفظون من القرآن الكريم إلا النذر اليسير فإنهم معفون من هذا الوجوب، من هذا الوجوب. نرجع بعد ذلك إلى معرفة مخارج الحروف. ابن الجزري يقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وهنا نتوقف. قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هذا الكلام يفيد أن في مخارج الحروف أقوالا، من هذه الأقوال قول نسب إلى سيبويه ومن تبع كالشاطبي يرى أن مخارج الحروف 16، وقول آخر نسب إلى الفراء وإلى قطرب وهذا القول يرى أن مخارج الحروف 14. أما القول الذي اختاره ابن الجزري فهو منسوب إلى الخليل بن أحمد ومن تبعه كابن الجزري. ولذا يقول الإمام ابن الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. إذن ذكر لنا أقوال: قول يرى أنها 16، وقول آخر يرى أنها 14، والقول الذي سار عليه ابن الجزري يرى أنها 17. ولذا يقول على الذي يختاره من اختبر. نرجع بعد ذلك إلى نقطة أخرى. المخارج جمع مخرج، والمخرج له تعريفان في اللغة. تعريف اللغوي وآخر اصطلاحي. التعريف اللغوي يقول إن كلمة مخرج معناها محل الخروج مطلقا، محل الخروج. باب المسجد يسمى مخرج، باب الكلية يسمى مخرج، باب الفصل يسمى مخرج. طيب مخرج الحرف يسمى مخرج، ده تعريف لغوي. أما التعريف الاصطلاحي الذي اصطلح عليه علماء التجويد فيطلق المخرج اصطلاحا على محل خروج الحرف، أي محل ظهوره وتمييزه عن غيره. هذا هو التعريف الاصطلاحي. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى بعدما عرفنا تعريف المخرج لغة واصطلاحا. ننتقل إلى الأقوال التي وردت في مخارج الحروف. عرفنا أن الخليل بن أحمد عد مخارج الحروف 17، وأن سيبويه عدها 16، وأن غيرهما عدها 14، وهذا القول منسوب إلى الفراء وإلى قطرب وإلى جرمي وإلى غيرهم من علماء اللغة. نريد أن نتعرف أيضا على هذه المخارج. ابن الجزري الذي عدها 17 عدها على هذا الترتيب، قال: في الجوف مخرج، وفي الحلق 3، صارت كم؟ 4، وفي اللسان 10، صارت 14، وفي الشفتين 2، صارت 16، وفي الخيشوم مخرج، صارت 17. هذا هو الترتيب الذي سار عليه الخليل ومن تبعه كابن الجزري. أما سيبوي فقال إنها 16. ماذا صنع؟ حذف مخرج الجوف وأسقطه ولم يعد، مخرج الجوف. فعندما نطرح مخرج الجوف من مجموع المخارج 17 لنخلص ب16 مخرجا، ماشي؟ طبعا سيبوي أسقط مخرج الجوف، وعندنا حروف تخرج من الجوف، ماذا فعل فيها؟ وزعها، هذه الحروف على بعض المخارج. طيب الجوف يخرج منه 3 أحرف: الألف، والألف إذا أطلقت في اللغة العربية بتنصرف إلى الساكنة المفتوح ما قبلها، يعني ما في ألف في اللغة العربية ساكنة وقبلها مضموم ولا ألف ساكنة وقبلها مكسور. الألف إذا انصرفت تنصرف إلى الساكنة المفتوح ما قبلها. وزع هذه الأحرف على إيه؟ على بعض المخارج، فأعطى الألف للحلق. طيب، ثم أعطى الواو الساكنة المضمومة ما قبلها أعطاها للشفتين، وأعطى الياء المتحركة وأعطى الياء الساكنة المكسور ما قبلها لوسط اللسان. إذن وزع الايه؟ وزع هذه الأحرف الثلاثة التي تخرج من الجوف. وبالتالي عندما يسقط هذا المخرج من مجموع 17 بنخلص بكم؟ 16 مخرجا. ماشي يا اخوان؟ نرجع بعد ذلك الى الرأي الثالث. الرأي الثالث يقول مخارج الحروف 14. طيب ماذا فعل اصحابه؟ اسقطوا مخرج الجوف كما فعل السيبويه. طيب باقي كم؟ باقي 16. طيب جعلوا في اللسان، احنا كنا قلنا على رأي الخليل في اللسان في كم؟ في 10. لا، هم جعلوا 8. جعلوا في اللسان كم؟ 8. طيب يبقى اذا على كلامهم تكون مخارج الحروف على النحو الآتي: في الحلق 3 وفي اللسان 8، صارت كم؟ 11 مخرجا. وفي الشفتين 2، صارت كم 13 مخرجا. وفي الخيشوم 1، صارت 14 مخرجا. نرجع الى مخرج اللسان او مخارج اللسان، قالوا انها 8. طيب المخرجين الساقطين في قولهم هما مخرج، جعلوا مخرج اللام ومخرج النون ومخرج الراء، جعلوا هذا المخرج مخرجا واحدا. القول المختار الذي سار عليه الخليل وابن الجزري يرى ان لكل حرف من الثلاثة مخرجا. هم جعلوا مخرج اللام ومخرج النون ومخرج الراء واحدة. ماشي؟ طيب يبقى اذا هؤلاء جعلوا مخارج اللسان 8 باسقاط او بجعل مخرج اللام والنون والراء واحدة. نعود بعد ذلك الى القول المختار، ده استعراض عام او مدخل للكلام على المخارج. نعود الى القول المختار. القول المختار كما قلت لكم يرى انها 17 مخرجا. طيب نبدأ. الجوف به مخرج، والحلق به 3، واللسان به 10، والشفتان بهما 2، والخيشوم به 1. طيب نبدأ بالجوف. اولا ما هو الجوف؟ الجوف هو الخلاء او الفضاء الداخل في الفم، الداخل في الفم، ده الجوف. ماشي، يبقى الجوف هو الخلاء الداخل في الفم. نعم. طيب بالجوف كم مخرج؟ مخرج واحد. طيب وكم حرف يخرج من هذا المخرج؟ 3 احرف، هي احرف المد واللين. احرف المد واللين، الالف الساكنه المفتوح ما قبلها، والواو الساكنه المضموم ما قبلها، والياء الساكنه المكسور ما قبلها. هذه الاحرف الثلاثه تخرج من الجوف، تخرج من الجوف. نرجع لكلام ابن الجزري في الجزري، ماذا قال؟
الأطفال فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الالف الساكنة المفتوحة قبلها، وطبعا احنا عندنا بيقول دايما الالف عندما تنصرف تنصرف الى الساكنة المفتوحة قبلها، مثل قال خاف باع. المهم هذه الالف اسمها ايه؟ الف مادية او الف لينة او الف جوفية او هوائية زي ما تقول على اقول. طيب وبعدين يقول واختاها واختاها، ما المراد باختي الالف؟ المراد باختي الالف الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. اذا هذه الاحرف الثلاثة تسمى الاحرف الجوفية نسبة الى ايه؟ المخرج الذي تخرج منه هذه الحروف اللي هو مخرج الجوف، او نسميها احرف مادية احرف مادية، او نسميها احرف هوائية. هوائية يعني ايه؟ يعني تخرج من الهواء الداخل في الفم والحلق. طيب وبعدين هذه الاحرف يا اخوان ليس لها مخرج يعني حيز محقق تخرج منه، وانما مخرجها مقدر. مقدر يعني ايه؟ هل يعني احنا بنقول المخرج الحيز المحقق المكان المكان الذي يخرج منه الحرف لا يتعداه الى غيره، انما هذه الاحرف مخرجها مقدر. مقدر يعني ايه؟ يعني عندما تنطق بهذه الاحرف الفا او واوا او ياء شريطة ان تكون ساكنة ومسبوقة بحركة ملامسة لها، فتحة قبل الالف، ضمة قبل الواو، كسرة قبل الياء، لتجد هذه الاحرف الايه؟ تنتشر في الجو، تنتشر في الجو. ولذلك ساعد متيجي يعني يكون هناك سبب للمد كما نعلم همزة او سكون، لنجد حروف هذه الاحرف الصوت يطول بها، الصوت يطول بها. يعني انا اقول مثلا قال قال، مديت الالف حركتين صحيح. طيب لو جه بعد الايه؟ بعد الالف همز مثلا اولئك، ايوه مديتها اكثر من حركتين. لو جاني مثلا بعدها ساكن لازم، ساكن لازم مثلا حنقول ايه؟ الحاقة، مديتها اكثر من حركتين، ست حركات ماشي. اذا الصوت بيطول بهذه الاحرف، ولذلك سموا هذا المخرج مخرج مقدر. مخرج ايه؟ مقدر، لانها بتختلف في الاداء. احيانا اذا ما جاء مثلا بعد هذه الاحرف سبب للمد بتمد حركتين الصوت يقصر. اذا جاء سبب من اسباب المد ايا كان هو، اذا كان مثلا همز او مثلا يزيد عن حركتين، اذا كان مثلا يصل اربعة او يصل خمسة ويصل ستة عند بعض القراء، واذا كان هناك سكون بيكون المد ست حركات، وده اللي بنسميه مد ايه؟ مد لازم. اذا المخرج ده نسميه مخرج محقق ام نسميه مخرج مقدر؟ مخرج مقدر، مخرج مقدر. يبقى خرجنا من هذا الموضوع بان الجوف به كم مخرج يا قوم؟ مخرج واحد، ويخرج منه ثلاثة احرف، هي احرف المد واللين، احرف المد واللين، ده صحيح. وبعدين الناظم قال هذا الكلام وبين في منظومته عندما قال فألف الجوف واختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، وهي حروف مد للهواء تنتهي. طيب بعدما انتقلنا من الجوف بننتقل الى المخرج الذي يلي الجوف. ايه هو المخرج الذي يلي الجوف؟ الحلق. الحلق صحيح، الحلق ده مخرج عام، مخرج عام نعم. طيب ها، وبه مخارج جزئية. الحلق كما تعلمون مخرج عام وبه مخارج ايه يا اخوان؟ جزئية. المخارج الجزئية هذه كم مخرجا؟ ثلاث. مخرج عندنا نسميه اقصى الحلق، مخرج ثاني نسميه وسط الحلق، مخرج ثالث نسميه ادنى الحلق. عظيم. يبقى انا معي في الحلق ادنى واوسط واقصى. عظيم. الحلق كما تعلمون، الحلق كما تعلمون ده مخرج عام، مخرج عام فيه مخارج جزئية، كل مخرج جزئي بيخرج منه حرفان، بيخرج منه ايه؟ حرفان. صحيح. انا عندي بقى حبسة في اقصى الحرف. اقصى الحرف يعني ايه؟ الكلمة دي نترجمها بايه؟ ان نترجمها بابعد الحرف من جهة الصدر، ابعد الحلق من جهة الصدر، يعني المكان ده بالتحديد هنا هو. يعني لو وضعت ايدك هنا هو عندما تنطق في الهمزة او في الهاء بتشعر بالهمزة وهي بتخرج من مكان ده، من هذا المكان النقطة الغائرة اللي هي فين؟ في اقصى الحلق دي. يعني ساعة لما دي ايه انطق بالهمزة هسكنها وادخل عليها همزة الوصل وانطق بها، اسمع مني انطق شوف الهاء بتحس بايه؟ بتحس بان في هنا تحت الصبعة ده، تحت الاصبع ده هنا في حركة، في اهتزاز وفي صوت موجود هنا في المكان ده. يبقى اذا ده المخرج المحقق اللي بتخرج منه الهمزة وتخرج منه الهاء لا تتعدى الى مخرج اخر. يعني لو جه واحد قال لي مثلا اخرج لي الهمزه والهاء من وسط الحرف، استحاله. ده هذه هي صنعه الله سبحانه وتعالى، هذا هو صنيع الله سبحانه وتعالى، جعل لكل مخرج مكان ومقدرتنا احنا كبشر عندما ننصب ما لا نستطيع ان نخرج حرفا من مخرج يعني لم يرده الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى اراد هذا المخرج للهمزه والهاء، اقصى الحرف هو ده، اقصى الحرف هو ده. ها تستطيع تجيبه من الهمزه والهاء من الوسط؟ لا. من ادنى الحرف من هنا؟ من هنا من تحت الفم؟ يعني عند اللسان كده؟ لا ابدا، استحال. اقصى الحرف هو المكان ده، دي الهمزه وهنا الهاء، السكن اهو، الهمزه والهاء ساكنين في المكان ده، هذا المكان. ولذلك احنا يا اخواننا عاوزين نذكر كثير من الاخوان وبخاصه الاخوان الذين لم يعني تسبق لهم دراسه على يد شيوخ اقراء، فتجد طبعا عندما يقرا يخلط بين الهمزه وبين العين وبين العين، وبعدين واحد يخلط بين الهاء وبين الحاء وبين الحاء، يعني علشان يجي يقول لي محمد ولا مهمد. طبعا الهاء لها مخرج والحاء لها مخرج، الهمزه لها مخرج، العين لها مخرج. يبقى انا لما اجي انطق لهذا النطق، انطق لهذا النطق، هذا النطق يا اخوان طبعا خطوره، في خطوره كبيره جدا على النص القراني وعلى اللفظ القراني. يجب ان نعلم وان نهتم بالحرف القراني ونؤدي الاداء الجيد حتى اننا نحافظ على قراءه القران الكريم. القضيه مو قضيه ان انا اكون حافظ وبعدين الانسان يهدر ويتكلم ويقرا وخلاص، لا ابدا. ما دمت حفظ ابحث بقى. الخطوه الثانيه ابحث عن ايه؟ كيف اؤدي هذا المحفوظ الذي امتن الله سبحانه وتعالى علي بحفظه، كيف اؤديه وكيف اقراه امام الناس وامام المسلمين؟ مو قضيه ان انا حافظ وخلاص اترك، لا، واحده واحده. بدانا بالحفظ، نمرة اثنين نبدأ نحسن أدائنا حتى نبلغ هذه الرسالة كاملة غير منقوصة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. طيب نعود لموضوع. الناظر ابن الجزر يقول: وقل لأقصى الحلق همز هاء، أو ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه سعين حاء، أدناه غين خاؤها. ونسكت شكل لطيف عند أدناه غين خاؤها. طيب، وقل لأقصى الحلق ثم لأقصى الحلق همز هاء، ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعدما يعني ذكر هذا البيت وشطر البيت اللي جاي بعد ذلك بيقول فيه: إن مخرج الحلق فيه ثلاثة مخارج جزئية. ثلاثة مخارج إيه؟ جزئية. على هذا الترتيب: أقصى الحلق أن يخرج منه الهمزة فالهاء، فالهاء. طيب، وبعدين وسط الحلق العين فالحاء. طيب، أدنى الحلق الغين فالخاء. يبقى معنا ستة أحرف تخرج كلها من مخرج الحلق. وعندما نقول مخرج الحلق لا نريد أن هذه المخارج أن هذه الأحرف الستة تخرج من مكان واحد، وإنما تخرج هذه الأحرف الستة من مخارج متنوعة، من مخارج متنوعة. معنى مخرج يقال له أقصى الحلق، معنى مخرج ثاني يقال له أوسط الحلق، معنى مخرج ثالث يقال له أدنى الحلق، أدنى الحلق. فعندما نقرأ يا إخوان نحاول أننا ننطق كل حرف من مخرجه. مش تيجي تقول لي إيه؟ نقول لك طيب الهمزة يعني لو واحد فيه نطق أمامي بدل ما يقول أنعمت الأنأمت مثلا، وبيحدث وبنسمع كتير، نيجي نقول له مثلا العين يقول العين حلقية وأنا نطقت العين من الحلق. صحيح، أنت جبت حرف حلقي ولكن ليس عينا، ولكن ليس عينا، لأن العين مخرجها الوسط، أما الهمزة فمخرجها أقصى الحلق، مخرجها أقصى الحلق. كذلك الغين، لما أجي أنطق بالغين أقول إيه؟ أو حط أو حط إيدك تحت تحت الإيه؟ الفم هنا أو شوف الصوت موجودة موجودة أو أو موجود الصوت بتحسه بتتحسسه بإيه؟ بالإصبع الخاء أخ أخ. طب انت اسمحني انطق بالخاء وحط إيدك على الوسط أخ أخ ونحاس. طب حط لك على الأقصى أخ أخ ونحاس. طب على الأدنى تاني أخ موجود أخ. قول أنا هون موجود أهو، تعال أنا هون المكان أهو، أنا ساكن هنا. ماشي يا أخوانا؟ طيب، يبقى إذا أدنى الحل بيخرج منه إيه؟ الغين والخاء. يبقى كلام ابن الجزري واضح ولا لا؟ ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه سعين حاء، أدناه غين خاؤها. طيب، لغاية الآن عرفنا كم مخرجا من المخارج العامة؟ اثنان. عرفنا اثنين، عرفنا اثنين الجوف والحلق، وعرفنا أن بالجوف مخرجا وأن بالحلق ثلاث. لغاية كده سليم، ننتقل للشاه. المخرج الثالث من المخارج العامة اللسان. اللسان فيه كم مخرج؟ قال: والله اللسان فيه عشرة مخارج. صحيح، تعالوا نشوف أقصى اللسان فيه مخرجان، وسط اللسان مخرج، حافة اللسان مخرجان، طرف اللسان خمسة. يبقى كم باللسان كم مخرج؟ عشرة. مرة ثانية: أقصى اللسان به مخرجان، وسط اللسان به، حافة اللسان بها، طرف اللسان به. بس كده ما نغلطش بعض ونمشي مضبوط. طيب نرجع، الناظم بيقول هنا: والقاف أقصى اللسان فوقه. ونسك والقاف أقصى اللسان فوقه، في الكلام ده معناه ايه؟ معناه أن القاف تخرج من أقصى اللسان، خيرا. وما هو أقصى اللسان؟ اللي هو أبعده أبعد اللسان من جهة الحلق، من جهة يا إخوان الحلق. يعني أدي افترضنا أن اللسان مثل راحة اليد كده، يبقى في المكان ده ده اسمه أقصى اللسان، ده الطرف ماشي، ده الوسط ماشي، دي الحافة اليمنى ودي الحافة اليسرى، ماشي الكلام ده؟ يبقى ده أقصى اللسان. طيب يبقى أقصى اللسان يعني أبعد اللسان مما يلي الحلق، مما يلي الحلق. طيب أقصى اللسان به كم مخرج؟ مخرجان. طيب المخرج الأول اسمه أقصى اللسان، وما يليه يعني ما وما فوقه من الحنك الأعلى. هو معانا حنك أسفل وحنك أعلى، معانا موجب في كتير. طيب الحنك الأعلى اللي هو إيه؟ اللي هو سقف الفم، ده بنسميه الحنك الأعلى، وده طبعا تسمية اصطلاحية. طيب ماشي، فهنا لما اجي انطق بالايه بالحرف اللي هيخرج من اقصى اللسان، اجد فيه تعاون بين اقصى اللسان وبين الحنك الاعلى اللي فوق. طيب الاقصى اللسان ده بيخرج منه ايه؟ قال بيخرج منه حرف القاف. اذا انا لما اجي انطق بحرف القاف اجد اقصى اللسان يتعاون مع الحنك الاعلى اللي هو فوق، وإيه يتعاونوا مع بعض ويخرجون القاف أو شوف ينطبق كده، ينطبق الحنك الأعلى مع أقصى اللسان وبيعمل كده أقصى ماشي الكلام ده أقصى شوف في قي نفس الشيء يعني إذا من مكان ده اللي هو إيه آخر جزء في اللسان، وتجد انت الحنك الاعلى اللي فوق يتعاون مع هذا الجزء اللي هو اقصى اللسان وايه ويتعاونوا مع بعض ويطلعوا لي ايه القاف. ماشي الكلام ده؟ طيب يبقى القاف لما نيجي نسال القاف بتخرج من اقصى اللسان وما فوق من الحنك الايه الاعلى، يعني اقصى اللسان لوحده ما ايه ما يطلعش القاف، ما تستطيعش ان انت تنطق القاف من اقصى اللسان لوحده. اذا لابد من مساعدة الجزء اللي فوق المحاذي لاقصى اللسان، يعني الذي فوق اقصى اللسان يساعدوا بعض ويطلعوا لي ايه القاف. ولذلك علماء التجويد يقولون ان القاف تخرج من اقصى اللسان وما فوقه من الحنب الاعلى. ماشي يا اخوانا؟ طيب بنيجي بعد ذلك للمخرج الذي يلي اقصى اللسان. معلش احنا ايه الحاجات مش عايزين نطول، يعني نتوقف في المسائل دي علشان امامنا الابواب كثيره شوي. هنا معانا حاجه في اقصى اللسان اسمها ايه بدايه اقصى اللسان. البدايه يعني اقصى اللسان بيبدا منين؟ قالوا يبدا من الجزء ده وبينتهي هنا، ينتهي عند ايه؟ قال عند اول الحلق اللي احنا كنا من شويه بنقول عليه الادنى، اللي كنا بنقول عليه ايه يا اخوان؟ ادنى الحلق. يبقى اذا اقصى اللسان في المكان ده. طب يبدا منين بالتحديد؟ هل من هذا المكان قبل ادنى الحلق بشويه. المكان ده اسمه اسفل اقصى اللسان. اسفل ايه؟ اقصى اللسان، يعني بدايه اقصى اللسان، البدايه. طيب بداية أقصى اللسان بنطلق عليها في التعبير الاصطلاحي اللي اصطلح عليه علماء التجويد، قالوا ايه؟ أسفل أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى. طيب المكان ده مخرج؟ نعم مخرج. طيب اللي بيخرج من هذا المكان ايه؟ قالوا حرف واحد اللي هو الكاف. الكاف اذا الكاف بتخرج من أسفل أقصى اللسان؟ نعم. طيب تعال نشوف، سكن الكاف كده، خليك معاي، سكن الكاف ودخل عليها همزة الوصل وحرك الهمزة بأي حركة وانطق ايه اللي بيحصل؟ بنجد ان هذا المكان اللي هو بداية الأصل اهو بيجي مع الحنك الأعلى وبيمسكوا بعض كده، كده يطلق ينطبق على بعض. ماشي يا اخوانا؟ طيب تعال انطق بالخاص. ادخل جوه شوي. دخلنا بالداخل اهو. دخلنا للداخل جهه ادنى الحرف. يعني توغلنا في اللسان للداخل. طيب يبقى اذا الكاف مخرجها تحت مخرج ايه؟ الخاص. تحت مخرج يعني بدايه مخرج الخاص. مخرج الخاص. طيب وبعدين احنا بنقول سواء في اقصى اللسان او في اسفل اقصى اللسان، لا اقصى اللسان ولا اسفل اقصى اللسان، يطلع لك القاف او الكاف واحد واحد. لابد من التعاون مع ايه؟ مع ما يليه من الحنك الاعلى. مع ما يليه من الحنك الاعلى. طيب ماشي، يبقى خرجنا من هذا لان اقصى اللسان فيه كم مخرج؟ مخرجان، وكل مخرج يخرج منه واحد. اقصى اللسان يخرج منه القاف، واسفل اقصى اللسان يخرج منه الكاف. تعال نشوف ابن الجزري ماذا قال. والقاف اقصى اللسان فوقه بس، ثم الكاف اسفله. ادي الابن الجزري يبقى قوله والقاف اقصى اللسان فوقه، معنى هذا الكلام ايه؟ معنى هذا الكلام ان القاف تخرج من اقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى. الكاف تخرج من اسفل اقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى. ماشي يا اخوان؟ طيب ماشي الكلام ده. ننتقل بعد ذلك الى الوسط. وسطين، الوسط اللسان، الكلام على اللسان، وسط اللسان. وسط اللسان بيخرج فيه كم مخرج؟ المخرج واحد. وكم حرفا يخرج من وسط اللسان؟ ثلاث. طيب الا وسط اللسان الحروف اللي بتخرج منه ايه؟ الجيم والشين والياء. قالك معاي المتحركة والياء الايه؟ المتحركة، او والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. والياء الساكنة المفتوح مقص يعني اللينة، لان احنا عندنا فرق يا اخوان كما تعلمون انتم بتوع قراءات، عندنا فرق ايه؟ الحرق يعني الحرف اللين خليك معاي والحرف المدي. يعني في حاجة اسمها حروف لين وحروف مد ولين، فكل حرف مد خليك معاي يسمى حرف لين، وليس كل حرف لين يسمى حرف مد. مش كده ولا ايه؟ لان احنا بنقول حرف المد، حرف المد لابد ان يكون ساكنا وقبله حركة مجانسة له. يعني الالف تكون ساكنة وقبلها مفتوح، الواو ساكنة وقبلها مضموم، الياء ساكنة وقبلها مكسور. اما حرف اللين وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، تكون الواو ساكنة وقبلها مفتوح. يوم، خوف. الياء ساكنة وقبلها مفتوح، بيت، شيء، هيئة، الطير، وهكذا. يبقى اذا كل حرف مد يسمى ايه؟ حرف لين، وليس كل حرف لين يسمى حرف مد. ماشي الكلام ده؟ طيب لما نيجي بقى لاحرف وسط اللسان، احرف وسط اللسان اتفقنا على انها كم حرف؟ ثلاثه. الجيم والشين والياء المتحركه او الساكنه المفتوح ما قبلها. خرج ايه؟ خرج الياء المديه الساكنه المفتوح ما قبلها. ليه خرجت؟ لان احنا اعطناها لمين من شويه؟ للجوف. الله يفتعل للجوف، للجوف. اذا اصبح للياء حتى الان كم حاله؟ ثلاث حالات. تاره تاتي الياء متحركه، وتاره تاتي ساكنه وما قبلها مفتوح، وتاره تاتي ساكنه وما قبلها مكسور. فاذا كانت ساكنه وما قبلها مكسور كان مخرجها الجوف، وإذا كانت متحركة أو ساكنة وما قبلها مفتوح كان مخرجها وسط اللسان. لغاية كده سليم؟ ماشي. طيب وسط اللسان بيخرج منه إيه؟ قلنا الجيم والشين والياء، صحيح. تعالى ابن الجزري ماذا قال؟ والوصف سجين الشين يا بس هذه الآلة ابن الجزري والوصف سجين الشين يا ثلاثة أحرف الجيم والشين والياء. احنا بقى عملية التفصيل للياء اخذناها من ضم مخرج يعني الياء اللي بتخرج من الجو واستعراض حالتها، ثم استعرضنا الحالتين الباقيتين بعد ذلك للياء. فاحنا قلنا ان الجو تخرج منه الياء الساكنة المقسومة قبلها، بقي للياء حالتان، الحالة الاولى ان تكون متحركة والحالة الثانية ان تكون ساكنة وما قبلها مكتوب. ماشي يا اخوانا؟ طيب الجي وسط اللسان عندما يؤدي لك يعني يخرج لك الجيم والشين والياء، هل يتعاون معه احد من الجيران؟ نعم وسط اللسان لوحده ما يستطيع. طيب كيف؟ هل يتعاون ما يليه من الحلق الاعلى او انطق بتدي اللسان ازاي يطلع الجزء ده يطلع لفوق ويمسك في ايه في سقف الفم كده سيب لسانك سيب عفوا اللسان ما يعني ما تحرك في حد شو بس بحسس يعني اذنك شوف كده اللسان بيعمل وسط اللسان بيروح فين ويجي منين او ايه اللي بيحصل بيطلع وسط اللسان يرتفع ويمسك مع ايه الحلق الاعلى المقابل له ويعمل معه كده ماشي يا اخوانا يبقى اذا وسط اللسان سواء نطقت بالجيم او بالشين او بالياء بايه يخرج لك هذا الحرف مع ما يليه ويقابله ويحاديه من الحنك الايه الاعلى ماشي الكلام ده طيب ننتقل بعد ذلك الى الحاف الحافة هي الطرف معروف الجانب عفوا الجانب الحافة هي الجانب حافة اللسان يعني الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر ها طيب هندخل على المخرج اللي هو بيتعبنا كثير إيه ده؟ قال الضاد الضاد بتخرج من إحدى حافتي اللسان إحدى حافتي اللسان إحدى حافتي اللسان طيب مع ما يليها من الأضراس الخمسة العليا التي تبدأ بالناجز المسمى بضرس العظم وتنتهي بالضاحك المجاور للناب
الكلام ده ماشي خمس أضراس مقابلين للإيه لحافة اللسان يعني جانب اللسان يا الأيمن يا الأيسر طيب الحافة هذه بالاشتراك مع الأضراس الخمسة العليا مع الأضراس الخمسة العليا بتخرج لنا ايه الضاد طيب الضاد اللي هتخرج من احدى حافتي اللسان من احدى حافتي اللسان ها بالاشتراك مع الأضراس الخمسة المقبلة للحاف الأضراس الخمسة تبدأ بالايه بالناجز المسمى بضرس العظم وتنتهي بالضرس المسمى الضاحك المجاور لايه للنار المجاور للنار طيب هذه الاضراس عندما تنطق بالضاد بتلاحظ انها تتعاون مع الحافه حافه اللسان وتخرج لك الضاد وتخرج لك الضاد طيب الجماعه اللي بيجي يقول لي ايه مثلا نيجي نقول انت بالضاد يقول لي ظا ازاي ده ما فيش ابدا ما ينفعش كلام يقول لك ده هو النطق الصحيح هو ده النطق العربي 100% الله ازاي الكلام ده يقول لي ظا ابدا ما حدش قال كده وانا لما اقول ظا انتبه لي وانا لما اقول ظا اين الحافه واين عمله اين الحافه واين عمله ماشي ظا فين الحافه الحافه اتعطلت ما اشتغلت ابدا انما طيب انما كيف ننصف كيف ننصف هم اخذوا بقى الايه الخلافات دي كلها حتى كان لنا الشيخ عليه رحمه الله كان مؤلف رساله الضاد وكان لا يصلي إلا وراء شخص ينطق بالضاد كنطقه، حتى لو يعني وإذا كان بيستبدله مشاكل كثيرة في إيه في حياته. وهو كان رجل فاضل ومن العلماء الفضلاء المشهورين بالدعوة الأجلاء المتمسكين جدا، إلا أن هذا كان مذهبه. فكنت على طالب أسأله أقول له أنا عاوز أعرف نطق ده صحيح ولا نطق شيوخ الإقراء اللي بيقرؤون صحيح؟ هو كان يعني يدرسنا العلوم الشرعية والعربية، فكان يقول والله يعني ده اجتهادي، إنما أنا لا أقول إنه صواب 100%، أنا لا أقول إن نطق هذا صواب 100%، هو ده اجتهادي، وبرى إن هو قريب من الصواب، قريب من الصواب. طبعا ده كان بيسبب له مشاكل، أروح لشيوخ الإقراء وأقول يعني نطق الشيخ السباعي ده نطق صحيح ولا يعني أنتم بتنطقوا نطق وهو أنطق بنطق؟ يقول لا هو مبالغ. المهم وبعدين كانت يعني جلسات ونقاش طويل وعريض. المهم يا اخوان بنخرج من هذا الايه باننا نكون عقلاء، وعندما يعني تلتبس علينا الامور نحتكم بالقاعده، يعني احنا لا نكون متعصبين ولا يعني يقول لا وده النص احنا فلان سمعت فلان يقول كذا، سمعت مثلا الشيخ فلان يقول كذا، لا الحكايه لا سمعت ولا يعني قلت. احنا عايزين نحتكم دايما للقاعدة، نحتكم للقاعدة. نقول علماء اللغة، علماء اللغة وزي ما استعرضنا في بداية كلامنا الخليل والسيبوي والفراء وكلهم عندما تكلموا على هذا المخرج ماذا قال؟ قال الضب تخرج منه تركونا أبدا، فلن المسألة وقعدوا لها قاعدة، قالوا إن الضب تخرج من حافة اللسان، ولكن الخلاف الموجود بينهم قالوا الامر يختلف من انسان لانسان بالنسبه للحافه، بعض الناس يخرجها بسهوله من الحافه اليسرى، والبعض الاخر يخرجها بسهوله من الحافه اليمنى، والبعض الاخر يخرجها بسهوله من الحافتين معا، حتى ان الامام الشافعي يقول ايه وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا، وهو لديهما يعني من الحافتين من الجانبين الاثنين الجانب الايمن والجانب الايسر. الجانب الايمن والجانب الايسر لسان يعز يعني في صعوبة، وباليمنى يكون مقللا، اذا سكت عن الجانب الايسر للسان. فاذا وافق الجماعة او وافق الخليل وافق علماء اللغة اللي بيقولوا ايه اللي بيقولوا ان الضاد تخرج من احدى حافتي اللسان بالاشتراك مع الاضراس الخمسة العليا، ولكن خروجها من الجهة اليسرى اسهل وايسر واكثر استعمالا واكثر استعمالا، يعني يقول وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. ده كلام الامام الشاطبي في ايه في شاطبيته. اذا لما نيجي ننطق بالضاد ما نحصرش الصوت حتى نخلي الضاد شبيهة بالدال او نخليها شبيهة بالتاء او نخليها شبيهة بالطاء، لا او هكذا او شف او هكذا ان تخرج من الحافز من الحافز. انما يقول لي ايه مثلا شبيهة يجي مثلا يقول لي لا ظا بس دي ما تجيش ابدا، دي ما تجيش، لان ظا حاسه اللسان اتعطلت في اليمنى واليسرى، اليمنى واليسرى اتعطلت. انما احنا يا اخوان زي ما بنقول دايما عندما يعني تلتبس الامور علينا ونجد في المساله مثلا خلافات نحتكم دايما للقاعده. القاعده بتقول ان الضاد تخرج من احدى حافتي اللسان سواء اليسرى او اليمنى او هما معا، ماشي يا اخوان، وبالاشتراك مع الاضراس الخمسه العليا. طيب نيجي لكلام ابن الجزري ماذا قال؟ خليك معاي، يقول ايه والضاد من حافته، الضمير يعود على من؟ النساء ثلاث إذ ولي لدراسة من حاسته إذ ولي لدراسة يعني حاسة اللسان بتبعها الأدراس الخمسة العضو بفوق. طيب يعني إذا الأدراس والحاسة مع بعض يتعاونوا على إخراج حرف الإيه الضاد. إذ ولي لدراسة من أيسرى أو يمناها طيب من أيسرى أو يمناها مش الكلام ده عندنا على شطاع ماشي. والضاد من حافتي إذ ولي لدراسة من أيسرى أو يمناها. طيب هذا هو مخرج الضاد. مش عاوزين بقى ناخد احنا بقى من هذا المخرج مشكلة ونيجي بقى نصعد الموضوع ونقول ايه اللغة العربية لغة الضاد. طب وانا انكرت انها لغة الضاد. مين لغة الضاد؟ حد أجر كده لغة الضاد. لغة الضاد يعني ايه؟ يخدم بقى من لغة الضاد يقول لك دي معقدة. الله لا ابد مش معقدة ولا حاجة. لغة الضاد يعني ان الضاد لا توجد في اللغات الاخرى. يعني انفردت العربية بالضاد. انفردت بالضاد كما انفردت ببعض الاحرف. طيب هنا بنيجي بعد كده نقول ايه؟ والضاد من حافتي إذ ولي لدراسة من ايسرى او يمناها. واللام أدناها لمنتهاها. واللام أدناها لمنتهاها. إيه يعني؟ بدأ يتكلم على مخرج اللام. مخرج اللام. طيب، مخرج اللام يا إخوان. اللام بتخرج من أي مخرج؟ من أدنى الحاف. من أدنى الحاف. أدنى الحاف معناها معنى العبارة دي إيه؟ المعنى اقرب الحافة الى جهة الفم. خليك معاي. طيب ده ادنى الحافة صحيح الى جهة الطرف يعني الى جهة الطرف ادي ادنى الحافة. طيب من ادنى الحافة عندما نخرج اللام من ادنى الحافة هل هناك من يتعاون مع ادنى الحافة؟ اليه فيه ايه اللي يتعاون مع ادنى الحافة؟ خليك معاي. لثة الاسنان العليا. اللثة صحيح ماشي. يبقى اذا ادنى الحافة مع ما يليها من لثة الاسنان العليا تخرج لنا حرف اللام. تخرج لنا حرف الايه؟ اللام. نعم اللثة اللحم المركب فيه الاسنان. ادي اللثة. اللثة هي اللحم المحيط او المركب فيه الاسنان. نعم ايه مش عارف اسنانك فين. طيب هذه هي اللثة. طيب وبعدين ما بنقول لثة الاسنان ككل؟ لا بنقول الجزء المقابل لأدنى الحاف. الجزء المقابل لأدنى الحاف. طيب هنا انا معي أدنى الحاف. يا ترى أدنى الحافة اليمنى أم أدنى الحافة اليسرى؟ خليك معاي. أدنى الحافة اليمنى أم أدنى الحافة اليسرى؟ قالوا أدنى الحافة اليمنى عكس الضاد. مش احنا اتفقنا على أن خروج الضاد من الجهة اليسرى أيسر وأسهل؟ وأدنى الحافة بالنسبة للام أدنى الحافة اليمنى أيسر عكس مين؟ عكس الضاد. إذا أنا لما أجي أنطق باللام أقول إيه؟ انا عايز ايه؟ انطق باللام ساكنه وخلي اللسان معلق لفوق وامشي باذنك كده وسمعك وحسس السمع مع اللسان. شوف ادنى الحافه اليمنى ولا اليسرى؟ ال. شوف خلي اللسان معلق شويه. من الجهه الايه؟ اليمنى. يبقى واحد يقول لا ده من الجهه اليمنى. لا من اليمنى. من اليمنى على طول. ايه ال. سبيل اللسان خليك معايا. ادنى الحافه الجزء الاخير من الحافة ضارب في لثة يعني لثة الاسنان المقابلة له جهة اليمين مو جهة اليسار. مو جهة اليسار من جهة اليمنى. طيب ماذا قال عميل فضل؟ لا يا حبيب لا 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 طرف اللسان لا ده طرف اللسان. خليك معاي. طرف اللسان هو الجزء المثلث اللي في الاخر ده هو ده ايش جاب بعده؟ لا اسمح لي تجد انت بقى عندما تنطق باللام يعني مثلا انا شبهت لك يدي هذه باللسان طبعا ده الطرف المثلث هذا هو الطرف ماشي بنيجي نبدا من الحافه. الحافه هي الجزء هذا من زي ما قلت لحضرتك يعني من المكان المقابل لضرس العظم بينتهي بالايه بالضاحك. خليك معايا بينتهي بضرس الضاحك اللي هو المجرد الناس. يبقى ده اسمها حافه. دي كلها اسمها حافه. فالمكان اللي بيخرج من اليم هو المكان اللي هو بعد الضاحك يعني نهايه مخرج الضاد. نهايه مخرج الضاد وقبيل الضاد يعني بين الطرف وبين مخرج الضاد. ده اسمه ادنى الحافه يعني اقرب مكان في الحافه للطرف. لايه؟ للطرف. طيب بعد كده نيجي نشوف اللي بنقدر عليه بيقول ايه. والضاد من حافتي اذ وليا لدراسه من ايسر او يمناه. نعم ولا مو ادناها يعني ادنى ايه الحافه لمنتهاها. منتهى ايه؟ منتهى الحافه. ماشي كده. ادي منتهى الحافه وده الايه وده مخرج الايه مخرج اللام. وقلنا طبعا ادنى الحافه يعني بالاشتراك ايضا مع ما يقابله من لثه الاسنان العليا. الكلام ده مفهوم؟ طيب اتفضل قول تكلم. الايه ايه؟ ايوه ادنى الحافه بمنتهى يعني نهايه الحافه يعني الحافه كانه يقول بدايه يعني نهايه مخرج الضاد وقبيل الطرف. هذا المكان له بدايه وله نهايه. البدايه تبدا من نهايه مخرج الضاد والنهايه تنتهي ببدايه الطرف ودي كلها تسميه اصطلاحيه. انما المهم المعول عليه ان تعرف هذا المكان وانه مخرج لله وانه مخرج للايه الا. بعد كده يا اخوان بنيجي نسال كم مخرجا عددنا في اللسان حتى الان؟ هنختلف ليه؟ من عد مع بعض. اقصى اللسان قلنا به كم؟ اثنان. وسط اللسان به كم؟ حافه اللسان بها كم؟ صارت خمسه. مش هو ليه؟ صارت خمسه. طيب انتهينا بقى. بعد كده نيجي ننتقل الى طرف اللسان. طرف اللسان اللي هو المكان المثلث اللي بينتهي يعني باللسان به اللسان. طيب طرف اللسان هذا به كم مخرج؟ خمسه. وكم حرفا تخرج من طرف اللسان؟ احد عشر حرفا. احد عشر حرفا بتخرج من طرف اللسان. يبقى انا عديت قبل ذلك خمسه مخارج وبعدين اضفنا لهذه المخارج الخمسه خمسه اخرى صارت كم؟ عشره. وبعدين عددنا في المخارج الخمسه قلنا اقصى اللسان فيه مخرجان بحرفين. وسط اللسان مخرج بثلاثه احرف صارت خمسه احرف. قلنا حافه اللسان بها مخرجان بحرفين صارت كم؟ سبعه احرف. يبقى عدينا في المخارج الخمسه اللي مرت كم حرف يا اخوان؟ سبعة أحرف. لما نيجي لطرف اللسان نجد بطرف اللسان أحد عشر حرفا. أحد عشر زائد سبعة يكون الناتج كم؟ ثمانية عشر حرفا. هذه الأحرف الثمانية عشر كلها تسمى أحرف الإيه؟ اللسان. يبقى اللسان به كم حرف؟ ثمانية عشر حرفا. وبه كم مخرج؟ عشر. يبقى توزعت 18 حرف. هذه الحروف الثمانية عشر بنجدهم ساكنين في عشر شقق. انتم معانا ليه؟ في عشر شقق باللسان. يبقى اللسان بيتكون من كم شقة؟ عشرة. خليك معاي. وسكان هذه الشقق كم؟ ثمانية عشر حرفا. معانا ليه؟ ماشي الكلام. تعالوا بقى ننتقل لطرف اللسان. طرف اللسان يا اخوان اول حاجة في طرف اللسان عندنا حاجة اسمها مخرج ايه؟ النون. مخرج النون. النون بتخرج من طرف اللسان. صحيح. طيب. من طرف اللسان؟ نعم. طيب تعالوا نشوف كده. او تعالوا نشوف. ان. يعني اترك لسانك معلق. ما تنزل لسانك. امسك بالنون وخلي اللسان معلق. تحكم على الايه؟ على المخرج. ان. خلي اللسان. ان. ايه اللي انت لاحظته؟ لاحظت ان النون تخرج من طرف اللسان مع ما يلي من لسة الثنيتين العليين. من لسة ايه؟ العليين. من لسة الثنيتين العليين، يعني السنتين اللي في الاول اللي امام دول، او ان اترك اللسان ان ايه اللي تلاحظه؟ تخرج النور من طرف اللسان مع ما يليه من لسة الثنيتين العليين. مش الاسنان العليا يعني كلها؟ لا، لو قلنا كده هنضحك على بعض. لا، اهو ان لاحظنا ان طرف اللسان الجزء المثلث هذا يخرج لي النون، وبعدين الجزء المثلث هذا الطرف بيجي على لسة الثنيتين العليين ويقوم يضرب في اللسة دي، يضرب في الان ان يمسك فيها كده. الكلام ده مفهوم يا اخوان؟ الثنيتين يعني السنين اللي فوق فقط، الاثنين فقط، ان 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 ماشي الكلام ده؟ طيب، ولذلك لما نيجي نشوف ابن جبر نجد يقول ايه؟ والنون من طرفه، يعني طرف مين؟ تحته ده ضمير مبني على الضم. اذا نبني على الضم ليه؟ لان المضاف نوي، خليك معايا يا عسل، حذف المضاف اليه ونوي معناه اهو. والنون من طرفه تحت، اي تحت مخرج اللام، تحت مخرج ايه؟ اللام، تحت مخرج اللام، تحت اجعله. ماشي يا اخوانا؟ تحت اجعله. طيب، يبقى النون هنا بتخرج من طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا، تحت مخرج اللام ايه؟ قليلا. ماشي الكلام ده؟ ولذلك انا قلت لك ادنى الحافه، ادنى الحافه يعني قبيل الطرف. فلما جينا بدأنا بالنون، قلنا النون بتخرج من طرف اللسان مع ما يلي من لسة الثنيتين العليين. يبقى النون بتخرج من أدنى من طرف اللسان مع ما يلي من لسة الثنيتين العليين. طيب، والنون من طرفه تحت جعله. ماشي. النون، حيب واحد يقول لي النون، النون دي ما هو الجراب فيه نونات كتير. نونات كتير. عليه؟ النون الساكنة أن، النون المتعطل، النون الساكنة المظهرة، والنون المتحركة، والنون المتحركة. الكلام ده ماشي؟ طيب، بعد كده ايه يا عم الشيخ ده؟ ماذا صار؟ طيب، على فكرة يعني استمر. طيب، والنون من طرفه تحت جعله، والرا يدانيه لظهر ادخله، والرا ده كلام ابن جزر، والرا يدانيه لظهر ادخله. شوف احنا بنشرحها ازاي؟ فقرات بسيطه وسهله جدا ما بها صعوبه، بس احنا عايزين بقى الشطاره ان احنا نحفظ، لان يا اخوان قضيه القراءات وقضيه علم التجويد والقضايا دي كلها متى تضبط بحفظ المنظومات، بحفظ المنظومات. من غير حفظ المنظومات الامور بتختلط عندنا بعضها، وده من فضل الله سبحانه وتعالى ان امتن علينا بكون يعني نظموا لنا هذه القواعد وهذه الاحكام، من فضل ربنا علينا. يعني احنا الان قاعدين على مائده فيها كل ما تشتهيه الامر، بنمد ايدنا ناخذ دي، نترك دي، ناخذ دي. انما هم تعبوا وسهروا الليالي وقعدوا القواعد وضبطوا لنا هذه الامور، واحنا كمان بنبخل عليهم بايه؟ نبخل عليهم بوقتنا. يا لسه هنحفظ يا اخي، ده احنا نحمد ربنا اللي فكنا من الشاطبين. قضية التجويد ايه؟ اقول لك يا اخوان، ليس هذا مدحا في نفسي، ولكن انا بقول لكم تحدثا بنعمة الله، انا من الجماعة اللي كنت غاوي حفظ، غاوي حفظ. هذا يعني يمكن لما اقول الكلام ده قدام حد يمكن بيعتبر ذنب بالنسبه له، يبدا يعني تحفظ. انما انا بقول لكم تحدثوا من امثله، لا كنت اي حاجه فيها نظم احفظ. ولذلك يمكن كتاب اسمه الآن في تجويد القران كان مقرر على الطلاب اللي بعدنا، يعني احنا ما كنا متلبين به ولكن عجبني نظمه سلس وحلو وجيد فاضطريت ان انا اشتري هذا الكتاب رغم انه مش مقر علي اضطريت اشتريه واحسبه عجبني وما زلت اردده حتى الان اردده حتى الان يا اخوانا اوصيكم بانكم اي شيء يقع على نظركم طالما انه منظوم وجيد قاعده في النحو قاعده في البلاغه قاعده في الفقه قاعده في اي نظمه احفظ احفظ بهذه المحفوظات ان شاء الله هتكون شخصيتك العلميه انما نيجي مثلا حضرت الاختبار كلمه افرغناهم والسلام عليكم خرجت النتيجه ونجحنا وطلعت الاول لو في واحد سالك بعدها ما دمت بتحرق يعني بتذاكر الاختبارات وصلتم العلم الاختبارات يجي واحد سالك بعدها في حاجه رغم تطلع الاول ما تجدش حاجه في نفسك ابدا ابدا ليه جواز السفر جواز مرور خلاص مرينا ونجحنا انتهت القضيه لا احفظوا المنظومات الجذريه الاستاذ الشيخ خالد طبعا لما اشار بهذا الرابط الاخوان والله انا من جانبي ما تردد واي احد من اخواننا ما تردد لان طبعا في رغبه انتوا عندكم رغبه لمعرفه هذا يعني شرح هذه المنظومه طبعا ده شيء جيد يجب ان احنا نساعد من جانبنا وانا اساعد غير اساعد اي اخوه الحمد لله اي اخ اي زميل من الاخوان كلهم بركه وكلهم خير ما حيقصر ان شاء الله بس انا بطلب منكم حاجه احفظوا هذه المنظومه وكل منظومه يقع عليها نظركم وهي مفيده ان شاء الله وحتحسوا بحلاوه الكلام ده في مستقبل الايام باذن الله تعالى. الحاجه الثانيه بقى عايزين نقول ايه؟ الراء الراء بتخرج منين؟ الجزر بيقول ايه؟ والراء يدانيه يدانيه يعني يشابهه يقاربه يقارب من الضمير على الاقرب مذكور ان يقارب مخرج النون مخرج النون والراء يدانيه بظاهر ادخله اذا كأن كلام ابن الجزر عبارته هذه بتقول لك ايه لا فرق بين مخرج النون ومخرج الراء مخرجهما واحد الا ان الفرق بينهما ان مخرج الراء ادخل الى ظهر اللسان ادخل شوي ادخل الى الظهر والجاي تنطق بالراء ار ار انما طب النون ان شوف طرف اللسان ويضرب في 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 لسه الثانيتين العلاج ان انما طب الراء ار بترجع للظهر شوي ويرجع طرف اللسان يرجع لورا شوي وهذا الفرق بين الاثنين بين مخرج النون وبين مخرج الراء والجاي تقول ايه والراء يدانيه يشابه يعني مخرج الراء يشابه مخرج النون الا انه خليك معاي ادخل الى ظهر اللسان قليلا ادي ورى يدني لظهر ادخل لظهر ادخل هذا الفرق يا اخوان بين مخرج النون ومخرج الايه ومخرج الراء ومخرج الراء بنجد حدثا الراء طبعا بوحدة فيها رعدة الرعدة هذه يعني اهتزاز تعرف تنطق به الرعدة هذه ليست من المخارج انما منين سكنه في شقه ثانيه ايه باب ثاني ابعد عنها في حي ثاني الحي الثاني ايه حي الصفات باب صفات الحروف هيجينا ناس يعرفني الرعده دي ان شاء الله احنا عرفنا الرعده عن اهتزاز اهتزاز يعني اما تضرب بسم الله الرحمن الرحيم ار 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 يعني ولذلك بتجد اللسان طرف اللسان يهتز يهتز كده عندما تنطق بالراء عندما تنطق بالراء انما ايه يعني ما يصحش ان احنا بقى ايه نستغفل في هذا التكرار ها اقول لك ايه من ربهم خطا لا على طول وبعدين بعدين من الراء من صفاتها التكرير من صفاتها التكرير صح من التكرير ولكن التكرير يعني ايه استغفل له لا بقدر ما يصلح به نطق الحرف بقدر ما يصلح به النطق انما علشان اسيب نفسي وانسى نفسي وتطلع مترا ونقول ده الرأس فتى التكرير لا ها ولذلك التكرير ده ليس من المخارج وانما هو من الصفات اللي هنتكلم عنه ان شاء الله انما مخرج الراء ايه نقول الراء تخرج من طرف اللسان مع ما يليه من لسان الثنيتين العليين الا ان مخرج الراء ادخل الى ظهر اللسان قليلا وهذا هو الفرق بين مخرج النون ومخرج الراء الكلام ده مفهوم طيب بعد كده ايه والطاء والدال والثمين هو من عليا الثنايا والصفير مستكن طب يعني حكينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ما زل او ايه اقول ان طبعا الحمد لله مسألة التجويد كما تعلمون دقيقة مسألة التجويد كما تعلمون الشأن المطالب كلية القرآن الكريم بيكون داخل وهو على اتم الاستعداد بالنسبة لقراءة القرآن الكريم يعني اداء وحفظا كل شيء تمام التمام. ولكن احنا مش عايزين نغلط بعض، احنا ماشيين على مبدا فتذكر احداهما الاخرى، ماشيين على هذا المبدا. يعني مثلا انا حافظ ولم تتح لي فرصه معرفه قواعد التجريب، ليس بعيد، ليس بعيد. الحمد لله الاخوان فيهم البركه وبيبحثوا وبيفتشوا وبيشوفوا نقاط التقصير او نقاط الضعف او نقاط اللي ممكن تداركها فيه، فهذا مثل يعني هذا الدرس ان شاء الله يعني مفيد، مفيد لمن لم يسبق له دراسه ومذكر لمن سبقت له دراسه. انا ما بقولكش ان انتم كلكم ما تعرفوا التجويد، الحمد لله كلكم مشايخ اجلاء وفضلاء، بس بنقول فتذكر احداهما لكم وذكر فان ذكرت الفاضلين. وصلى الله عليه
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي وصلنا إلى قول الإمام ابن الجزري في مقدمته: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدال وتا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة خلف مع اطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. وصلنا إلى هذا القدر. فالبيت الأول يقول فيه الناظم: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا. ومعنى هذا أن الناظم أراد في هذا البيت أن يحدد لنا مخرج الأحرف الثلاث: الطاء والدال والتاء. فقال إن الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، مع أصول الثنايا العليا. وهذا معنى قولي: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، عليا الثنايا. ومعنى عليا الثنايا يعني أصول الثنايا العليا. فعندما ننطق بالطاء أو ننطق بالدال أو ننطق بالتاء نلاحظ أن طرف اللسان يتعاون مع أصول الأسنان العليا، هكذا أب أب أب، هكذا تلاحظ أن الطرف يلتصق بأصول الأسنان العليا الأمامية اللي فوق، يلتصق يعني طرف اللسان بأصول الثنايا العليا. فأض أد أد هكذا، هذا هو مخرج الإيه؟ الطاء والدال والتاء. فالطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الأسنان العليا اللي فوق، المعبر عنها بقوله مع والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، عليا الثنايا. هذا رأي ابن الجزري في نظمه. نلاحظ أيضا ونحن ننطق بهذه الأحرف أن نعطيها حقها عندما ننطق بها من حيث المخرج. يعني أنا طبعا زي ما بنقول دائما وأبدا، موضوع معرفة قواعد التجويد وسيلة، وسيلة، إنما الغاية هي الأداء، الأداء. كونك تطبق وتترجم هذه القواعد التي عرفتها ودرستها عند الأداء، ده هو المطلوب، هذا هو المطلوب.
انما مثلا واحد يبقى يعني بالنسبة لمعرفة القواعد ممتاز 100% ونيجي عند التطبيق طبعا تبص كده يتهاون في الأداء يتهاون في الأداء. هذا طبعا لا ينفع يا إخوان. وعندما تسأل يجيب، القضية قضية سؤال وجواب، القضية قضية أداء وانعكاس هذا على قراءتك وتلاوتك للقرآن الكريم. عندما تتلو كتاب الله تبارك وتعالى وترتل تحاول أن يخرج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، وهذا هو علم التجويد، هذا هو علم التجويد. فنعود لموضوعنا. طرف اللسان، عرفنا أن طرف اللسان يخرج منه الطاء والدال والتاء بالاشتراك مع أصول الأسنان العليا، أصول الثنايا العليا، الأسنان الأمامية، الأسنان اللي فوق، هكذا أض أد أد هكذا. بعد ذلك ينتقل إلى مخرج آخر ويقول والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. مرة ثانية، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. الصفير، ما هي أحرف الصفير؟ ثلاث، الصاد والزاي والسين، هذه أحرف الصفير، الصاد والزاي والسين. طبعا لما سميت ده موضوع آخر هنتكلم عنه إن شاء الله في الصفات، إنما المهم أنا يعني أن أعرف الآن أحرف الصفير الثلاث، الصاد والزاي والسين. ومن أي مكان تخرج هذه الأحرف الثلاث؟ تخرج من طرف اللسان، ماشي، من طرف اللسان. وبعدين والصاد والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، إذا بتخرج هذه الأحرف من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، كما قال ابن الجزري في نظمه، من فوق الثنايا السفلى. يعني كيف نخرجها؟ بتخرج من طرف اللسان صحيح، ومن فوق الثنايا السفلى. احيانا يجي تيجي تقرا في بعض الكتب يقول لك ايه، تخرج احرف الصفير من طرف اللسان ومن فوق الثنايا العليا. المؤدى واحد، المؤدى واحد، تخرج من طرف اللسان ومن فوق الثنايا العليا، او من فوق الثنايا السفلى، او ما بين الاسنان العليا والسفلى. المهم المؤدى واحد والنتيجه واحد، يعني هنخرجها من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى اللي هي الاسنان اللي تحت، او فوق الاسنان العليا اللي هي اللي فوق، او بين العليا والسفلى، واحد المؤدى واحد. أص أز أس هكذا، أص أز أس، هذا ايه هو مخرج الايه، الصاد والزاي والسين المسماه بأحرف الصفير. طيب بعد ذلك يقول الناظم بعدما انتهى من أحرف الصفير وقال والصاد والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. قلنا منه الضمير يعود على طبعا طرف اللسان، لأن الحديث لطرف اللسان، منه ومن فوق الثنايا السفلى. والظاء والذال والتاء للعليا من طرفيهما. ونتوقف، والظاء والذال والتاء للعليا من طرفيهما. طيب، والظاء والذال والتاء للعليا من طرفيهما. الناظم في هذا يبين لنا مخرج الأحرف الثلاث الظاء والذال والتاء، فيقول والظاء والذال والتاء للعليا من طرفيهما. معنى هذا إيه؟ معنى هذا أنه يريد أن يقول إن هذه الأحرف الثلاث الظاء والذال والتاء تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا، ومن أطراف الإيه؟ الثنايا العليا ومن أطراف الثنايا العليا. طيب، بتخرج من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا، ما المراد بأطراف الثنايا العليا؟ رؤوس الثنايا العليا، الرؤوس الأسنان، يعني رأس الأسنان اللي فوق. طيب كيف ننطق؟ شوف أنا بعمل إزاي، أنا بطق يعني عفوا اللسان، الأسنان اللي فوق بتنزل على طرف اللسان ويظل جزء من طرف اللسان خارج بره، خارج بره، او ام ام اد اد، هو ده النص الصحيح. اذا مش واحد يقول اض اض طبعا خطا، اض ده خطا. ها واحد يقول مثلا ايه يقول الظالمين، يعني نص صحيح الظالمين، لا نص ده خطأ، خطأ، لأن مخرج الضاء والذال والثاء تخرج من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا. ماشي يا أخوانا؟ من أطراف الثنايا العليا، ده صحيح. إذا لما نيجي ننطق بالضاء أو بالذال أو بالثاء نحاول أن نحافظ على هذه الأحرف الثلاثة، نحافظ عليه، نحافظ على مخرجها، نحافظ عليها عند الأداء وعند النص. مثلا مثل الجنة مثل هكذا. طيب، فاذكروني أذكركم. شوف الإنزالة يعني بخرجها كده، فاذكروني هكذا. طيب، هذا بالنسبة للذات والضاء.
أما التهاون في النطق بهذه الأحرف الثلاثة فهذا خطأ، يجب علينا أن نتجنبه. فالبعض يقول
مثلا، يعني اذا كلمت واحد لك مثلا السين اللي اخت الصاد اللي احنا قلنا عليها من احرف الصفير، يقول لك مثلا، يقول لك ما يعني امتحان الثانويه، فلان ده في القسم الثانوي السين لاخت الصاد. طبعا يا اخوانا هذا الكلام يعني لا نلقي له بالا، ده كلام الى لهجه درجه ما لنا علاقة به. يعني لو سمعنا أي إنسان مهما كانت شخصيته العلمية ومهما كانت ثقافته ويردد هذا الكلام أمامنا لا نقلده. إحنا بنحتكم لقاعدة، القاعدة تحدد لنا كيف ننطق وكيف نتعامل مع الأحرف الهجائية. القاعدة تقول إن الضاء والذال والثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فعندما ننطق نحاول أن ننطق بهذه الأحرف من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا. طبعا هذا الكلام اللي بحكي لكم الآن في اللهجة الدارجة
بالنسبة للبعض، ولكن من فضل الله عندما يقرؤون القرآن يحافظون عليه، هذا طبعا شيء ملموس.
هم ولهجتهم أنا على قبيل، إنما المهم القرآن، الأداء القرآن. حتى أنهم عندما يعني يحفظون القرآن تجد المحفظ يركز على الضاء والذال والثاء، وبعدين لأنه يعني بيعاني من اللهجة الدرجة، بتزحمه. يجي مثلا الطالب يقرأ طبعا امامه ينطقها، ينطق بها سين، يوم المحفظ يقول له لا اخرج لسانك في الضاء والذال والثاء، اخرج لسانك في الضاء والذال والثاء. فمعنى اخرج لسانك في الضاء والذال والثاء يعني يريد ان يلفت نظره الى ان هذه الاحرف الثلاثه لها مخرج خاص تتميز به، وهذا المخرج هو طرف اللسان مع اطراف الاسنان العليا، اطراف الايه الثنايا العليا، يعني رؤوس الاسنان. ولذلك زي ما قلت لحضراتكم ساعه ما نيجي ننطق بهذه الاحرف الثلاثه بنجد الاسنان العليا اللي فوق بتنزل على طرف اللسان ويظل جزء من طرف اللسان بره، بره من الطرف، ماشي؟ هذا المطلوب. دقيقوا فيه. هو ده النطق العربي الفصيح اللي القرآن نزل به واللي احنا طبعا مطالبين بأدب. الشيء الثاني بعد ذلك ان ننتقل الى نقطة اخرى. لغاية هنا انتهى الكلام على طرف اللسان، وبننتقل من طرف اللسان الى مخرج اخر، مخرج الشفتين. الشفتان كما تعلمون بهما مخرجان، مخرج يخرج منه حرف واحد ومخرج ثان يخرج منه ثلاثة أحرف. نشوف هذا الموضوع. ومن الشفة فلفى مع اطراف الثنايا المشرفة، ومن بطن الشفة فلفى مع اطراف الثنايا المشرفة. معنى هذا يا اخوان انه يريد ان يقول ان الفاء تخرج من بطن الشفة، من بطن الشفة السفلى، من بطن الشفة السفلى مع اطراف الاسنان العليا، مع اطراف الاسنان الايه العليا. الناظم لم يقل لي شفة سفلى ولا شيء، ده هو بيقول ايه ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة. فلما يجي الناظم يقول ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة، احنا على طول بنقول ان المراد بطن الشفة السفلى، الذي جعلنا نحدد ان الشفة هي السفلى قوله مع اطراف الثنايا المشرفة. الثنايا المشرفة على الاسنان الامامية العليا، فطبعا الاسنان الامامية العليا محال ان تتعاون مع بطن الشفة العليا، يعني دي فاتحان. فده اللي خلانا نقول ايه الاسنان، ما دام قال الاسنان العليا اللي فوق يبقى يريد بطن الشفة السفلى، هيتعاونوا مع بعض. طيب كيف ننطق؟ او اسمع اترك اسنانك وشوف بقى ايه، يعني لاحظ بحاستك كده، اترك الاسنان، يعني انطق بالفاء واترك الاسنان كما هي. ايه اللي بتلاحظ؟ الاسنان اللي فوق نزلت على بطن الشفة السفلى اللي تحت وايه والتصقت فيها كده. هكذا. ده مخرج الفاء، هو ده مخرج الفاء، ده مخرج الفاء اللي قعدوه لنا علماء اللغة من قديم الزمان واحنا لسه ما كنا فيه. ادي ايه مخرج الفاء، ماشي يا اخوانا؟ هو ده مخرج الفاء. يبقى الفاء بتخرج من اي مكان؟ مع اطراف الاسنان العليا. لاحظوا هذا. طيب نيجي ننتقل الى المخرج الثاني، المخرج الثاني للشفتين هو الشفتان معا. جيد، الشفتان معا، يخرج من الشفتين معا ثلاثة احرف، الواو والباء والميم، الواو والباء والميم. طيب ماشي، الواو والباء والميم تخرج من الشفتين؟ نعم من الشفتين. طيب ماذا قال ابن الجزري في ايه في نظمه؟ للشفتين الواو باء ميم. للشفتين الواو باء ميم. إذن الواو والباء والميم تخرج من الشفتين معا. طيب كيف ننطق بالواو والباء والميم من الشفتين؟ أو تعال أو إيه اللي بتلاحظه؟ بتلاحظ أن الواو خرجت من الشفتين في انفتاح بينهما، يعني في فرجة موجودة هي في الشفتين. أو أي فرجة موجودة بين الشفتين أو الواو. ماشي، إذن فهذا مخرج الواو الشفتان بانفتاح. صحيح. طب والباء والميم من الشفتين أيضا بانفتاح. لسه عم نشوف. طيب يبقى الباء خرجت من الشفتين بانطباق. بايه؟ بانطباق. انطبقت الشفة العليا مع الشفة السفلى عند النطق بالايه؟ بالباء. عند عكس مين؟ عكس الواو. الواو من الشفتين كما ان الباء من الشفتين، الا ان الفرق بينهما ان الباء معها انطباق والواو معها انفتاح. ماشي يا اخوان؟ طيب نيجي للميم. الميم بتخرج من الشفتين كما قال ابن الجزري. ماشي، من الشفتين. صحيح. طيب انطق بالميم. ام خرجت الميم من الشفتين. صحيح، وبانطباق طيب انا عايز تقول لي الانطباق الموجود في الميم قدر الانطباق الموجود في الباء، ولا فيه يعني حرف متميز شويه في الانطباق؟ اب ام ايهما انطباقه اكثر؟ اختلفنا ليه بقى؟ مش عاوزين نختلف. او شوف اب، شوف الميم ام اخف شويه. اخف شويه. اذا الباء انطباقها اكثر شويه، الباء انطباقها اكثر من الميم. ده صحيح. طيب ولكن نقدر نقول الايه العامل المشترك بين الاحرف الثلاثه هو الشفتان. هو الايه؟ الشفتان. اذا الشفتان يخرج منها منهما الواو والباء والميم والميم. والفرق طبعا المعروف ان الواو معها انفتاح والباء والميم معهما انطباق. طيب لغايه هنا يا اخوان عرفنا كم مخرجا في الشفتين. اثنان. مخرج بنسميه بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، وهذا يخرج منه حرف الفاء. والمخرج الثاني الشفتان معا ويخرج منهما الواو والباء والميم، الا ان الواو معها انفتاح والباء والميم معهما انطباق. ماشي يا اخوان؟ طيب بنيجي للايه للمخرج السابع عشر. المخرج السابع عشر اللي هو بيقول فيه ابن الجزري ايه؟ وغنة مخرجها الخيشوم. وغنة مخرجها الخيشوم. تيجي انت من اول واحدة تقول الله ايش الكلام هذا؟ ده هو بيعد لنا مخارج الحروف وبيقول انها 17 مخرجة. وبعدين شكرا. وبعدين بيجي يقول ان المخرج السابع عشر اللي هو الخيشوم بيخرج من الغنة. ومن قال ان الغنة حرف؟ ده هو بيعد مخارج الحروف وبعدين يجي يختم كلامه ويقول وغنة مخرجها الخيشوم. يقول الله. طيب الغنة دي هل الغنة حرف؟ حتى ان ابن الجزري يعدها مع ضمن مخارج الحروف، خليك معاي، ضمن مخارج الحروف بنقول طيب المسألة بسيطة. أولا هو عندما قال وغنة مخرجها الخيشوم، نحن نعلم أن الغنة ليست حرف معروف، هل الغنة من أحرف الهجاء؟ طبعا لا، معروفة لبلاهي، ليست من أحرف الهجاء. بيجي واحد يسألني يقول لي ما هي الغنة قبل أن تتكلم عن الغنة وعن مخرج، بنيجي نقول الغنة صوت